يا صاحبي أهديك خمسا من الآداب خذ فيهن درسا، فأول هذه الأشياء علم به تنمو كمثل النبت غرسا. وثانيها السماحة يا رفيقي يشابه نورها بدرا وشمسا. وثالثها بأخلاق تحلى لتسمو في العلا روحا ونفسا. ورابعها بصمت كن حكيما، وأيم الله بالإجلال تكسى. وآخرها لسانك كن صدوقا، فإن الصدق عطر النفس أمسى. إن العقول جميعها هي رزق ربي للبشر، هذا تراه كأنه من فكره نثر الدرر. تحيا القلوب بحسنه كالنبت يسقيه المطر. وأخو الجهالة قل له لا فرق بينك والحجر، العقل كالبدر الذي في ظلمة كشف الأثر. يا صاحي يا صاحي صاحب عاقلا إن كنت من أهل النظر، ودع الجهالة لا تكن في عبرة لمن اعتبر. أبيات من الشاعر السوري المعاصر سليمان الزغبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف لل 11 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثاني من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في الثاني من كانون الأول ديسمبر عام 2011 للميلاد استشهد على يد عناصر الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي، وبمؤامرة دبرتها بريطانيا والاتحاد السوفيتي، العلامة المجاهد الإيراني الكبير الميرزا كوتشك خان الجنجلي. تلقى الميرزا كوتشك خان العلوم الدينية في شبابه، ثم انضم إلى صفوف المجاهدين في شمال إيران وسافر إلى العاصمة طهران. وفي عام 1919 وعلى أثر إبرام إيران لاتفاقية تعاون مع بريطانيا وازدياد النفوذ البريطاني في إيران، قام كوتشك خان بتنظيم قواته لمحاربة البريطانيين، وسميت حركته بنهضة الجنجل أي نهضة الغابات، نظرا لاستغلاله مناطق الغابات الشاسعة في شمال إيران للتستر فيها وشن حرب العصابات ضد المستعمرين. ومع أنه حقق بعض النصر في بادئ الأمر، إلا أنه بعد مهاجمة القوات الحكومية من جهة والقوات السوفيتية والبريطانية من جهة أخرى وقلة العتاد لدى أنصاره، تسبب كل هذا في اعتقال الكثير من رفاقه وبقائه مع نفر قليل منهم في الغابات بشمال إيران. وبعد ملاحقات مطولة تمكن أزلام الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي من إلقاء القبض عليه واعتقاله منهك القوى، فعمد عملاء النظام على قطع رأسه كإشارة إلى انتهاء نهضة الغابات في إيران، واستشهد الميرزا كوتشك خان على أثرها رحمة الله عليه. في الحادي عشر من جمادى الثاني عام 398 للهجرة توفي الشاعر والكاتب الإيراني بديع الزمان الهمداني. ولد بديع الزمان الهمداني في مدينة همدان بغرب إيران، وعرف بفاضل الهمداني، وتعلم فيها القراءة والكتابة وانتقل لدراسة الأدب حتى أضحى واحدا من كبار الأدباء والشعراء، وكان يتعرض للقضايا الاجتماعية في قصائده الشعرية. من أبرز مؤلفات بديع الزمان الهمداني ديوان للشعر ورسائل بديع الزمان. وأخيرا وفي الثاني من كانون الأول ديسمبر عام 1971 للميلاد، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وكانت المناطق التي يحكمها الأمراء في الجنوب الغربي للخليج الفارسي خاضعة للقيمومية البريطانية منذ عام 1921، وكان أمراؤها يتبعون الإدارة البريطانية في حكمهم. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبروز الضعف لدى بريطانيا، فكرت في الخروج من الخليج الفارسي، وقامت في عام 1969 بتشكيل اتحاد الإمارات العربية الذي ضم 9 إمارات. وعلى أثر انسحاب أمراء قطر والبحرين من الاتحاد، أعلن تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة التي ضمت إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سنتحدث معكم حول موضوع أمي تحبني فتعاقبني. أصدقائنا الحلوين، عندما تعاقبكم أمهاتكم هذا لا يعني أنها لا تحبكم، فكل أم تحب أولادها ولا تفرق بين البنين والبنات، وتريد أن تحسن تربيتهم ليكونوا مؤدبين ومحبوبين من قبل الجميع، من قبل الأقرباء الأصدقاء وحتى المعلمين يا أصدقائنا الحلوين. اليوم سوف أخبركم كيف عاقبتني أمي، لكن ليس الآن. لماذا؟ لأننا نريد أن نطرح عليكم الحزورة، الحزورة الفزورة، لكي يكون لديكم الوقت الكافي لكي تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة. سمعت أصدقائنا الحلوين أن الحزازير التي قدمتها لكم قد أعجبتكم. أنا أود أن أخبركم أن لدي الكثير منها. سأطرح عليكم هذا اليوم حزورة جديدة. ها؟ وحزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يبقى حارا حتى إن وضعته في الثلاجة؟ أخ 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 أخ، الحزورة صعبة؟ لا 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 لا، ليست صعبة، إنها سهلة سهلة يا أصدقاء. ما هو الشيء الذي يبقى حاراً حتى إن وضعته في الثلاجة؟ فكروا جيداً يا أصدقاء، فكروا. أصدقائنا الحلوين، ما رأيكم الآن لو نستمع إلى تمثيلية اليوم؟ تطلبون مني أن أقول العنوان؟ حسناً، عنوان تمثيليتنا هو وصية الأم.
أحبتي الحلوين، حكي في قديم الزمان عن عائلة صغيرة من الأرانب تعيش في حجر جميل، ولها من الأطفال اثنان، أرنب وأرنوبة.
يا أرنب يا أرنوبة.
نعم يا أم.
ماذا تعملان؟
تعالي إلى هنا، هيا بسرعة بسرعة.
نحن نلعب سوياً يا ماما.
حسناً حسناً، إني ذاهبة لآتيكما بجزرة كبيرة.
يا أما، هل تسمعين لنا بالخروج معك؟
نعم نعم يا أمي، أنا أيضاً أريد أن آتي معك.
لا يا عزائي، ابقيا في البيت ريثما أعود، ولكن في المرة القادمة أعيدكما أنني سوف أخذكما معي.
حسناً حسناً يا أما. حسناً يا أمّا، حسناً.
إذن يا أمّا، أبقي بسرعة.
حسناً يا عزيزتي، حسناً. انتبه لوصيتي، لا تغادر المنزل لأنكما صغيران والعالم الذي حولنا كبير.
حسناً يا أمّا.
حسناً يا أمي. حسناً.
وداعاً وداعاً.
وداعاً يا ماما.
نعم أحبتي، وما أن ابتعدت الأم حتى أسرع إلى الباب ينظران من ثقبه.
إن أمنا على حق، فالعالم كبير ونحن ما زلنا صغيرين.
هذا صحيح، ولكن نحن مثل أمنا، لنا من يدين ورجلين وذيلنا مثل ذيلها.
وماذا نقصدين؟
هيا هيا لنخرج لنرى قليلا من هذا العالم يا أخي.
ولكن أمنا أوصتنا أن لا نخرج من البيت.
لا نذهب بعيدا عن البيت. ما رأيك؟
حسناً، إني أيضاً أحب الخروج من البيت، هيا لنذهب.
حسناً، هيا بنا.
هيا أيها الأرنوبة.
هيا.
أجل صغار الحلوين، وافقها أرنب وخرج، ثم أخذ يعدوان في الحقل الواسع يمرحان ويقفزان في كل مكان بين الخضرة والفواكه، وفجأة وقع بصرهما على قفص.
يا أرنب يا أرنب، انظر
ماذا؟
ما هذا القفص؟
إنه قفص مليء بالفواكه.
يا إلهي، يا لها من رائحة شهية. تعال يا أرنب لنقترب منه قليلا.
حسنا.
إنه جزر. تعال يا أرنب أسرع.
أجل، إنه جزر، إنها فرصة لا تعوض. هيا بنا، هيا لنأخذ من هذا الجزر. هيا هيا.
وما أن قفز الاثنان على القفص حتى وقع وتناثر ما بداخله.
ماذا حدث؟
رأسي.
يا
يؤلمني يا أرنوبة. انظري، هنا فتاة تركض نحونا. هيا لنهرب منها. هيا.
لا أستطيع.
يا إلهي، ماذا حدث؟ لقد انكسرت سلة الجزر. يا إلهي، ماذا أفعل؟ ولكن كيف؟ ما هذا؟ أراني؟ يا إلهي.
أجل أحبتي، عرفت الفتاة أن الأرنب وأخته كانا وراء كسر السلة، فقبضت عليهما ورفعتهما من أذنيهما إلى الأعلى وهي تهزهما بقوة.
يا رأسي يؤلمني.
لقد أضعتما جهد يوم كامل من العمل الممري. سوف أخذكما إلى حديقة منزلي. أجل ابقيا هنا وتذكرا أنكما خرجتما إلى العالم مبكرين.
والآن ماذا نفعل يا أرنوبة؟
ليتنا كنا نصغي لوصية أمنا. ولم نخرج من البيت إلا معها.
نعم، لقد خرجنا من البيت ولم نصغي لوصية أمنا. ربما هي الآن تبحث عنا. يا ماما، يا أمي.
أجل أحبتي، إذا لم يصغ أحدنا لوصية أمه يكون مصيره مثل الأرنب والأرنبة، أليس كذلك؟
حلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
ونشيدا دوما أنشده في كل مقام أذكره وأظل أردده.
الأصدقاء عندما خرجنا من المدرسة قلت لأختي سناء اذهبي أنت إلى البيت وسألحق بك، ولم أقل لها أين سأذهب. في ذلك اليوم ذهبت مع إحدى صديقاتي إلى بيتهم وكانت قد أخبرتني أن بيتهم يبعد قليلا عن بيتنا، فذهبت معها لأرى أين بيتهم. عندما وصلنا إلى بيتهم فتحت أمها الباب ودعتني للدخول وقدمت لي بسكويتا مع عصير. بعد أن شربته قالت لي:
هل تعلم أمك أين أنت؟
فأجبتها: لا لم أخبر أمي ولا أختي. فقالت:
إذن من الأفضل أن تعودي إلى بيتكم بسرعة.
فخرجت بسرعة من بيتهم. الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
نعم.
أنا أخرج كل أسبوع مع أمي وأراها تشتري الفاكهة والخضار كالباذنجان والقرع وغيرها وتطبخ منها كل يوم نوعا أو أكثر. لقد أخبرتني سابقا يا أبي أن الفاكهة فيها الكثير من الفيتامينات وتستفيد منها أجسامنا لأننا نأكلها نيئة. فماذا عن الخضروات التي تطبخها أمي؟ هل فيها فيتامينات وفائدة لأجسامنا يا أبي؟
نعم يا ولدي أحمد، نعم، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحافظ على سلامة الجسم، وهي غنية أيضا بالألياف التي تساعد في تنشيط عمل الجهاز الهضمي. نعم.
ولهذا السبب أرى أمي تعد كل يوم صحن خضار.
نعم يا أحمد.
الذي عجبني في ذلك المحل يا أبي هو كثرة تنوع ألوان الفاكهة والخضار، فما سبب ألوانها يا أبي؟
إن ألوانها يا ولدي مختلفة باختلاف الفيتامينات والمعادن التي تحتويها، ولهذا يكون طعمها مختلفا كذلك.
أبي، تعني أن الخضار المتشابهة الألوان فيها نفس الفيتامينات والمعادن؟
هذا صحيح، لهذا فنحن نشتري أنواع الخضار والفاكهة لنستفيد من المعادن والفيتامينات المختلفة التي تحتويها.
وكيف ينفعنا تناول الخضار يا أبي؟
في الخضار يا ولدي توجد مواد تزيد من مناعة الجسم ضد الميكروبات والأمراض. وهناك فائدة أخرى للخضار، هل تعرف ما هي يا ولدي؟
لا يا أبي.
إن الذي يتناول الفاكهة والخضار كل يوم يشعر بالشبع، ولهذا لا يلجأ إلى تناول السكريات والشوكولاتة والمقليات. وأنت تعرف يا ولدي بلا شك أضرار تناول السكريات والمقليات والشوكولاتة بكثرة، وأذكرك بأنها تسبب الإصابة بالسكري وأمراض القلب.
يا إلهي، أحقا ما تقول يا أبي؟
نعم.
سوف أتذكر ذلك دائما. وأشكرك على هذه المعلومات.
أحسنت يا ولدي.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ هل استمتعتم بفقرة برنامجنا؟ هل كانت جميلة؟ الحمد لله. يا ربي يا ربي يا رب أن يعجبكم هذا البرنامج، أن تعجبكم فقرات البرنامج إن شاء الله، وأن تستمتعوا وتستفيدوا أيضا يا أصدقاء. أخبرتكم يا أصدقائنا الحلوين أنني ذهبت إلى بيت صديقتي عند عودتي من المدرسة ولم أخبر أمي. قلقت أمي كثيرا عندما رأت سناء تعود لوحدها إلى البيت، وخرجت إلى الشارع تبحث عني. وعندما وصلت إلى شارع بيتنا وجدت أمي تنتظرني مع سناء، فقالت لي:
أين كنت يا نداء؟
فلم أستطع الجواب، وعلمت أن أمي غاضبة مني، فأخذتني من يدي ودخلنا البيت وقالت لي بغضب:
اذهبي إلى غرفتك حالا ولا تخرجي قبل أن أذن لك.
بعد ساعة هدأت أعصابها فدخلت إلى الغرفة وقالت:
نداء، كنت غاضبة منك وكدت أضربك، هذا لأنني أحبك يا عزيزتي، لكنك آذيتيني كثيرا، لقد ظننت أني لن أراك ثانية.
فقمت إليها وقبلتها واعتذرت منها وأقسمت أن لا أذهب إلى أي مكان دون أن أخبرها ودون إذنها. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون الحزورة؟ حزورتنا كانت تقول: ما هو الشيء الذي يبقى حارا حتى إن وضعته في الثلاجة؟ نعم يا أصدقاء، أقول لكم فقط بأن هذا الشيء لم يوضع على نار. أمامكم وقت لتعرفوا حل الحزورة من الآن حتى نهاية البرنامج. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أعزتي الأكارم، ألتقي بأحمد حيدر. السلام عليكم أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت حتما تحب ماما.
نعم.
ماما تحبك لولا؟
تحبني طبعا.
طيب، دائما تسمع كلام ماما؟
نعم.
صادف مرة أنه ما سمعت كلام ماما أو سويت فتشي ماما جرت إذنك أو نبهتك حشت وياك بعصبية؟ ها؟ بصراحة نحشي
الصراحة لا، مرة تنبهني إذا أسوي فتشي مزين وتقول لي تحكي وياي تنصحني، تأخذني مثلا على صفحة تقول لي هاي الشغلة صحيحة وهاي الشغلة لا،
بعد أن تنبهك والدتك.
نعم.
وأنت مثلا يعني صديقك تكلم معك أني ألعب هاي اللعبة أو بس ماما منبهتك لا تسوي هيك شيء، بعدين أنت سويته وإجتي ماما عاقبتك. زين،
والله أنا ما اللي أطلع هيك ويا أصدقائي ولا أريد هيك شيء، أنا ما سوي هيك. أنا إذا ماما استشيرها بهاي الشغلة وأقول لها عليها، إذا شافتها زينة وبمصلحتي يجوز تقبل.
شيطان هم يقشمر
يقشمر
صح.
مرة أنا وأصدقائي، مرة إحنا كنا نلعب طوبة، ماما قالت لي ما أريدك تتعارك، بس أنا من طلعت الطوبة وهي سوت يعني ضوجتهم، هم ما قبلوا وقاموا يتعاركون.
طيب
تعاركنا إحنا وخلصت المشكلة، رجعت للبيت قلت لها الماما هي ما قبلت على الشغلة وعاقبتني.
يعني ماما من حبها إلك عاقبتك لولا؟
من حبها إلي عاقبتني، لأن هي تريدني من أكبر ما أتعارك ولا أصير.
أحسن.
وتريد مصلحتهم.
أحمد، كيف نختم لقائك؟
نشيد عن الأم. أمي، أحب الناس لي أمي، ومن بالروح بتفديني، فكم من ليلة قامت على مهدي تغطيني، تخاف علي من برد ومن حر فتفديني.
أحمد حيدر، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم أحياناً نخطئ نحن الأطفال، وعندها تعاقبنا أمهاتنا على ذلك الخطأ. لماذا؟ لأنها تريدنا أن لا ننسى أن هذا الشيء الذي فعلناه خطأ كبير، وأنه ربما يمس سلامتنا. تأكدوا يا أصدقاء، تأكدوا وتيقنوا أن كل أم تحب أطفالها وأنها تعاقبهم كي لا يخطئوا ثانية فيصيبهم سوء لا سامح الله. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
أتسمحين يا جدتي لكي نبدأ حلقة اليوم بتحريك الدولاب؟
نعم يا نرمين، على الروح بوسعة.
حسنا. أها، خرجت هذه الكرة من الدولاب. أرجوك أرى الحرف الذي كتب عليها. ها؟
تفضل يا حبيبتي وانظري، إنه حرف الخاء.
واو، حرف الخاء، فلدينا في هذا الحرف كلمات كثيرة مثل الخزانة، البطيخ، النخلة. وماذا لديك يا جدتي من معلومة بهذا الحرف؟
أود أن أتحدث لك عن نبي من أنبياء الله تعالى، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين.
شكرا يا جدتي، خاتم الأنبياء هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنت أيتها الشاطرة، هذا صحيح، فالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، أي بعده لا يوجد نبي مرسل من الله تعالى.
هيا يا جدتي كلميني عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه.
نعم، ولد نبينا يتيم الأب، حيث كان أبوه عبد الله ابن عبد المطلب. ثم ماتت أمه آمنة بنت وهب وهو في عمر 6 سنوات.
يا إلهي، إذن كان النبي يتيما منذ طفولته.
نعم يا نرمين، فلهذا كان النبي في حياته يهتم بالأيتام كثيرا. وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب. ثم مات جده فكفله عمه أبو طالب وهو عمره 8 سنوات.
بماذا كان يلقب النبي يا جدتي؟ وماذا كان يعمل؟
وبما أنه كان صادقا مع الناس وأمينا لهم، فكان يلقب في قومه بالصادق الأمين. وقد عمل في التجارة ورعى الأغنام يا نرمين.
يا إلهي، الصادق الأمين، وكيف نزل الوحي على رسول الله يا جدتي؟ ها؟
عندما كان الرسول في عمر 40 سنة، فكان يعبد الله تعالى في غار حراء، فنزل عليه الملك جبرائيل عليه السلام من جانب الله عز وجل بآيات من سورة العلق، حيث قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإلى آخرها من آيات في هذه السورة.
وكيف انتشر دين الإسلام يا جدتي؟
قد لاقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعوبة في نشر دين الإسلام، وواجه أعداء كثرا من بينهم قريش التي كانت تخالفه في نشر الدين، لكنه وبمساعدة من آمن به وبتضحيات كثيرة وتوكل على الله تعالى استطاع أن ينشر هذا الدين السمح إلى الكثير من المناطق، واستطاع أن يهدي الناس إلى طريق الحق.
أها يا إلهي، إنه ضحى من أجل دين الإسلام كثيرا.
نعم يا حبيبتي، هذا صحيح، فديننا لم يصل إلينا بسهولة، فعلينا أن نعرف هذا الأمر.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات.
شكرا يا عزيزتي.
أصدقاء الشطار، هل عرفتم جواب الحجورة؟ أظن أن البعض فقط منكم عرفها. الآن أكرر الحجورة. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يبقى حارا حتى إن وضعته في الثلاجة؟ وقلت لكم أيضا أن هذا الشيء لم يوضع على نار. ماذا؟ البعض يقول بأننا نريد أن نفكر أكثر. أنا آسفة جدا يا أصدقاء، آسفة جدا جدا جدا، لأن بعد قليل يجب أن أودعكم، وانتظروني في الحلقة القادمة إن شاء الله. ها؟ إذن أصدقائنا الحلوين الذين لم يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة، أنا سأقول الإجابة الصحيحة وإن شاء الله في الحلقات المقبلة سيفكرون أكثر بحجوراتنا. حسنا، جواب الحجورة هو 1 2 3، هو الفلفل الحار. نعم أحسنتم، أحسنتم يا أصدقائنا الشطار، وأحسنتم يا أصدقائنا الذين توصلتم إلى الجواب الصحيح. أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله الهداة آل الله. إخوتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية الكلالة في آخر سورة النساء، وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. تبين لنا مستمعين الأفاضل أن الكلالة هي إخوة الرجل وأقاربه الذين هم غير الوالد والولد، وتطلق الكلالة على الوارث والمورث من جهة انتساب كل واحد منهما إلى الآخر، كما تشمل الكلالة الذكور والإناث، بل قيل أيضا في شمولية الكلالة للوارثين الذين ليس فيهم ولد ولا والد، وأنها واقعة على الميت وعلى الوارث. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أن الكلالة من لم يخلف ولدا ولا والدا، أو هي القرابة التي ليست من جهة الوالد ولا من جهة الولد. وقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله في ظل الآية المباركة، آية الكلالة: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد. نعود أيها الإخوة الأفاضل مرة أخرى إلى آية الكلالة، فنجد معنى الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أي يستفتونك في أمورهم وأحكامهم، فقل لهم الله يفتيكم في الكلام، أو أن المعنى يستفتونك في الكلالة فقل الله يفتيكم فيها. فحذفت عبارة في الكلالة لدلالة الجواب عليها، وهذا من بلاغة القرآن في حقل الاختصار المناسب. ثم قوله عز من قائل: إن امرؤ هلك ليس له ولد، جملة استئنافية جاءت لبيان الحكم الشرعي. والولد في الآية يشمل الذكر والأنثى للإطلاق، كما نقرأ في قوله تبارك شأنه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية هي الأخرى في شأن الميراث، وإطلاق الأولاد يشمل الذكور والإناث، ودليل ذلك ما جاء في تتمتها: للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال عز وجل: وله أخت فلها نصف ما ترك، أي إن مات امرؤ ليس له ولد وكان له أخت من أبويه أو من أبيه فقط فلها نصف ما ترك من الأرث، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي إن المرأة يرث أخته إذا لم يكن لها ابن أو ابنة ولم يكن لها والد، يرثها المال كله. وفي ظل ذلك روايات نقف عندها بعد قليل. في تفسير القمي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إذا مات الرجل وله أخت لها نصف ما ترك من الميراث بالآية، كما تأخذ البنت لو كانت أي موجودة، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها أي من الأخت. فإن كان موضع الأخت أخ، أخذ الميراث كله لقول الله عز وجل، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت أختين أخذت الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة. نعم إخوتنا الأعزة، هو ذا حكم الكلالة في الأرث لمن لم يكن له والد ولا ولد، أي لم يخلف أولادا بنين ولا بنات، ولم يبق أحد من أبويه، فينتقل الإرث بالكلالة إلى الأخوة على نحو التقسيم الذي عينته آية الكلالة، وهي تشترط أن لا يكون معهم ممن يحجبهم عن الإرث. عن الإمام محمد الباقر سلام الله عليه أنه قال: إذا ترك الرجل أي خلف أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين على الله، قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم تتناول آية الكلالة أيها الإخوة ما يتفرع عن المسألة، حيث يقول تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا بيان لحكم التعدد والتنوع، أي وإن كان ورثة الميت كلالة، أي من غير الولد والوالد لعدم وجودهما في هذه الحالة إخوة وأخوات رجالا ونساء، فسيكون إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك هو القاعدة الشرعية في باب الإرث، إذا اجتمع الذكور والإناث في الإرث إلا ما خرج بالدليل. أما لماذا إرث الرجل ضعف إرث المرأة، فيجيب عنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام بقوله: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، فإنما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا أي من الإرث، وللرجل سهمين. وإلى لقاء نافع آخر معكم أيها الإخوة الأحبة، نتمنى لكم أهنأ الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين الناس نظرة تقول بسمة عرش الغرور بين الناس. طلعتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطفك الجاهل تعلم أصل دينا يا صفات الباري يا حلمة يا حنينا كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيري الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين عراقي يشدد على أن أمريكا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران الاحتلال يواصل خروقاته في غزة وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس بالضفة الغربية الجنائية الدولية تقول إن العقوبات الأمريكية أثرت على القضاة وتؤكد عدم رضوخها لأي ضغوط. أهلا بكم. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات هاتفية مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، تناولت العلاقة الثنائية والتطورات الدولية. واستعرض عراقجي أحدث التوجهات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وإجراءات ومواقف الولايات المتحدة